بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. طهران وبغداد تكثفان التعاون الثنائي لتسهيل نقل زوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام إلى العراق. كتائب القسام تعلن السيطرة على مسيرة إسرائيلية في غزة، وشهدان فلسطينيان برصاص الاحتلال في أريحة. انفجار بمحطة للوقود في جمهورية داغستان الروسية يخلف 35 قتيلا وأكثر من 100 جريح. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اتفقت إيران والعراق على تسيير دوريات مشتركة لحرس الحدود، خاصة خلال زيارة الأربعين. أعلن ذلك قائد حرس الحدود الإيراني العميد أحمد جودارزي بعد حضوره الاجتماع العاشر الذي عقد ببغداد للتنسيق بين قيادتي حرس حدود البلدين. بدوره قال رئيس منظمة الطيران الإيرانية محمد بخش إن الحكومة العراقية أعلنت استعدادها لتقديم أقصى درجات التعاون مع إيران خلال فترة زيارة أربعينية الإمام الحسين. وعقب لقائه رئيس منظمة الطيران العراقية عماد الأسد في بغداد، أوضح محمد بخش أنه سيتم نقل الزوار من 20 مطارا في إيران إلى مطاري بغداد والنجف الأشرف. بالتزامن مع العشرة الثالثة من شهر محرم الحرام، أقيم في العاصمة الإيرانية طهران مهرجان عزائي تحت عنوان المدينة العاشورائية، خاص بعزاء الإمام الحسين عليه السلام وتقديم الخدمات المتعلقة برحلة الأربعين نحو كربلاء المقدسة. للمزيد نستمع إلى التقرير التالي.
شغف ووعي حسيني والعلاقة الهادفة للمواطنين مع سيرة أبي عبد الله الحسيني عليه السلام. وبالتزامن مع العشرة الثالثة من شهر محرم الحرام، يقام في العاصمة طهران مهرجان عزائي في نسخته الأولى تحت عنوان المدينة العاشورائية.
حضرت أبو عبد الله الحسين سرور وسالار شهيدان.
الإمام الحسين عليه السلام مثال للحرية، لذلك أقمنا هذا البرنامج العقائدي في ساحة أزادي، وهو رمز للحرية بالنسبة للإيرانيين. هنا كل ليلة ننظم برامج ثقافية واجتماعية ودينية متنوعة للآلاف من محبي أهل البيت عليهم السلام.
إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، حديث دفع منظمي هذا المهرجان العزائي إلى بناء سفينة تسمى سفينة النجاة، كرمز لمراسم عزاء سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه الكرام في الأيام التي نقترب فيها من الأربعينية الحسينية، إلى جانب تقديم الخدمات المتعلقة برحلة الأربعين، ومن بينها معرض بيع مستلزمات الأربعين وتطبيق وتسجيل جواز السفر.
نعرض هنا جميع المعدات الضرورية لزوار الأربعينية الإمام الحسين عليه السلام، مثل الملابس المخيطة بالألياف المناسبة لمشي الأربعين، وكذلك نقدم أيضا نصائح صحية للناس لهذه الرحلة الروحانية.
قدم القهوة والشاي العراقي، واستقبال جدا لأنه زوار الأخوة الإيرانيين هواية يعني لهم رغبة بالقهوة العراقية والشاي العراقي، يعني يجي يسأل شاي عراقي يريد، لأنه يقول نحس أنه إحنا بين طريق النجف وكربلاء.
حب الحسين عليه السلام جمع وما زال يجمع محبي أهل البيت عليهم السلام في جميع أرجاء المعمورة، ولن يقف أمام هذا الحب أرض ولا قومية ولا لغة.
الكل هنا يتحدثون بلغة واحدة يفهمها الجميع، وهي اللغة الحسينية، اللغة التي تعلموها منذ الطفولة ويعلمونها لأطفالهم.
اعتبر نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد الطيار عزيز نصير زادة أنه لولا أطماع وغطرسة الغرب بقيادة أمريكا لما اندلعت الحرب الأوكرانية المدمرة. وفي كلمة بالمنتدى الأمني المنعقد في موسكو، قال العميد نصير زادة إن أمريكا سعت دوما لفرض الأحادية القطبية على العالم، واعتمدت سياسات إجرامية لبلوغ هذا الهدف، ومن أهمها تجاهل استقلال الدول وعدم الاكتراث بأرواح الأبرياء وشن الحروب بالوكالة. بدوره أعلن وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو في كلمة بالمنتدى استعداد بلاده لتعزيز التعاون الأمني والدفاعي مع إيران في إطار منظمة شانغهاي، وذلك إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع جميع الدول. أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها تمكنت من السيطرة على طائرة إسرائيلية مسيرة شرقي غزة كانت في مهمة استطلاعية معادية. وفي الضفة الغربية أطلقت قوات الاحتلال الرصاصة تجاه عدد من العمال واحتجزت 3 نساء بمحاذاة جدار الفصل العنصري واقتحمت عدة قرى وبلدات في محافظة جنين. كما شيع الفلسطينيون جثماني شهيدين أحدهما فتى سقطا برصاص قوة إسرائيلية إثر اقتحامها مخيم عقب الجبر واندلاع اشتباكات مسلحة، فيما عمل إضراب مدينة أريحة ومخيم عقب الجبر حدادا على أرواح الشهداء. للمزيد من التفاصيل بشأن الجرائم التي ارتكبها الاحتلال اليوم في الضفة الغربية المحتلة نتابع التقرير التالي.
شهيدان فلسطينيان سقطا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي لدى اقتحامها مخيم عقب الجبر قرب مدينة أريحة في وقت مبكر من صباح اليوم. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن الشابين محمد نجوم وقصي ربحي استشهدا بعد إصابتهما برصاص في الصدر خلال مواجهة عنيفة اندلعت إثر اقتحام قوات الاحتلال المخيم. وبحسب مصادر فلسطينية فقد اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال المخيم ونفذت حملة دهم وتفتيش للمنازل لاعتقال أحد الشبان، فاندلعت مواجهة عنيفة أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي ما أسفر عن استشهاد الشابين. من جهته أفاد مدير نادي الأسير في أريحة أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحامها المخيم الشاب محمد نصر أبو العسل من منزله. وقد شيع أهالي مخيم عقب جبر في أريحة الشهيد محمد نجوم إلى مقبرة الشهداء في المخيم. وباستشهاد الشابين ترتفع حصيلة الضحايا على أرض مخيم عقب جبر منذ مطلع العام الحالي إلى 11 شهيدا، في حين ترتفع حصيلة ضحايا الهجمات والمواجهات والعمليات العسكرية في فلسطين إلى 224 شهيدا، بينهم 43 طفلا و11 سيدة و8 مسنين وفق مرصد شيرين الفلسطيني. في غضون ذلك نفذت قوات الاحتلال عملية تمشيط في محيط ومداخل بلدة يعبد جنوب غربي مدينة جنين شمالية الضفة الغربية. وأعلن متحدث باسم جيش الاحتلال أن موقعا عسكريا تابعا له في المنطقة تعرض لإطلاق نار دون وقوع إصابات أو أضرار، في حين أعلنت مصادر فلسطينية أن مقاومين أطلقوا النار على موقع عسكري قرب مستوطنة دوتان غرب بلدة يعبد ولاذوا بالفرار. وأفاد شهود عيان بأن شبانا فلسطينيين رشقوا بالحجارة جنود الاحتلال الذين اقتربوا من مداخل بلدة يعبد خلال قيامهم بعملية تمشيط بحثا عن المهاجمين.
أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري حرص لجنة الاتصال الوزارية العربية استكمال مهامها للمساعدة بحل الأزمة السورية وتقديم العون لشعبها لتجاوز محنته والحفاظ على وحدة سوريا وسلامتها. جاء ذلك خلال استقبال شكري وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في إطار زيارته إلى القاهرة للمشاركة في اجتماع اللجنة العربية. بدوره استعرض المقداد مستجدات الأوضاع بسوريا وجهود دمشق في التعامل مع مختلف جوانب الأزمة بما فيها قضية عودة اللاجئين ومكافحة الإرهاب والتعاون الأمني مع الدول العربية، إضافة إلى فرض سيادة الدولة على الأراضي السورية كافة. وقع انفجار بمحطة للوقود عقبه حريق بمدينة محشقلة عاصمة جمهورية داغستان الروسية مخلفا أكثر من 130 قتيلا وجريحا. وأفادت السلطات في داغستان بأن الحادث أسفر عن سقوط 35 قتيلا وأكثر من 100 جريح، وقالت إن العمل جار على توضيح أسباب الانفجار ونوعه. هذا وعز المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كناني روسيا حكومة وشعبا بضحايا حادث هذا الانفجار، معربا عن تعاطفه مع عوائل الضحايا. أعلنت الدفاع الروسي أن قواتها استهدفت بأسلحة عالية الدقة مؤسسات محورية للصناعة العسكرية الأوكرانية، وقالت إن الضرب حققت أهدافها وتم إلحاق ضرر جسيم بالمجمع الصناعي العسكري الأوكراني. كما أعلنت مصادر روسية توجيه مجموعة من الضربات استهدفت المواقع الخلفية للقوات الأوكرانية في مقاطعة زاباروجيا، مشيرة إلى أن مهمة هذه العمليات هي تعطيل نقل الأسلحة والذخيرة إلى الخطوط الأمامية. من جهة أخرى، قال وزير الدفاع بيلاروسيا إن حدوث اشتباك عسكري مع ناتو لم يعد أمرا مستبعدا، معتبرا أن الغرب يستعد بنشاط لمواجهة عسكرية مباشرة. مستمعينا الكرام، حصادنا الإخباري ما زال متواصلا من إذاعة طهران، وفيه بعد الفاصل. استشهاد مواطن يمني وإصابة آخر بنيران القوات السعودية في مديرية شدة الحدودية بصعدة. مجلس السلم الأفريقي يفشل للمرة الثالثة بتعليق عضوية النيجر بالاتحاد الأفريقي، وقادة الانقلاب يوافقون على المحادثات. الأمم المتحدة تعلن نزوح نحو 20,000 سوداني من جنوب دارفور إثر اشتداد المعارك. أهلا بكم من جديد. أعلنت مصادر يمنية استشهاد مواطن جراء قصف سعودي مدفعي استهدف مديرية شدة الحدودية بمحافظة صعدة شمال البلاد. وأشارت المصادر إلى أن هذه الحادثة جاءت بعد إصابة مدني بنيران القوات السعودية في محافظة صعدة أيضا، وكان مهاجر أفريقي أصيب أيضا يوم أمس بقصف مدفعي استهدف منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية في صعدة. وتؤكد المصادر اليمنية أن محافظة صعدة الحدودية تتعرض لاعتداءات متواصلة بالقصف الصاروخي والمدفعي والاستهداف المباشر للمدنيين وممتلكاتهم في ظل الصمت الدولي. أخفق مجلس الأمن والسلم الأفريقي للمرة الثالثة في اتخاذ قرار بتعليق عضوية نيجر في الاتحاد الأفريقي، ورحل المسألة إلى اجتماع قادم. وفي تطور جديد، قال رئيس الوزراء المعين من قبل قادة الانقلاب في النيجر علي الأمين زين إن رئيس المجلس العسكري الجنرال عمر عبد الرحمن تياني أعطى الضوء الأخضر لبدء المحادثات مع مجموعة دول إكواس، معربا عن تفاؤله بهذه المحادثات. بدوره، قرر برلمان دول مجموعة إكواس إرسال لجنة إلى نيامي لمقابلة قادة الانقلاب وبحث سبل إنهاء الأزمة. وللمزيد حول مستجدات تداعيات الانقلاب في النيجر وانعكاساته الدولية، نتوقف عند التقرير التالي.
ما زال الانقسام سيد الموقف إقليميا ودوليا تجاه التدخل العسكري في النيجر لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى السلطة. ففي الوقت الذي أعلن رؤساء أركان جيوش مجموعة دول غرب أفريقيا إكواس إعداد العدة لعقد اجتماع في غانا لبحث تدخل عسكري محتمل في النيجر، والذي يأتي بعد أسبوع من قرار قادة المجموعة نشر قوة احتياط تابعة لإكواس، أعربت عدة دول من المجموعة عن استعدادها لإرسال قوات إلى النيجر. في المقابل، تصاعدت الأصوات الداعية إلى تفادي التدخل العسكري في نيامي من أطراف عدة سياسية ودينية ومن المجتمع المدني، خشية تكرار التجارب المريرة التي مرت بها المنطقة نتيجة التدخلات العسكرية التي شهدها أكثر من بلد. فقد دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى حل سلمي لأزمة الانقلاب في النيجر، وذلك خلال اتصال مع أسيم غويتا رئيس المجلس العسكري في مالي، مشددا على أهمية حل الوضع المتعلق بجمهورية النيجر بالوسائل السلمية والسياسية حصرا. رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة أعرب عن رفضه للتدخلات الأجنبية في النيجر، مشيرا إلى أن هذه التدخلات ستفرز مزيدا من عدم الاستقرار في المنطقة.
تؤمن الجزائر بأن الوقت قد حان بالنسبة للمجتمع الدولي لأن يعي أهمية الحفاظ على الأمن الدولي من خلال التكفل الجاد بالأسباب المنتجة للأزمات والمغذية لعدم الاستقرار والمتسببة في الأمن الدولي والجهوي.
في السياق نفسه اتهم زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا الشيخ إبراهيم الزكزاكي فرنسا وأمريكا بمحاولة إشعال نار الحرب على غرب أفريقيا، مشددا على ضرورة الحذر من تحريضات الغرب ومخططاته التخريبية، واصفا العلاقة بين النيجر ونيجيريا بأنها علاقة توأمين وليست مجرد علاقة. وفي نيجيريا خرج سكان ولاية كانو في شمال البلاد في تظاهرات شعبية تنديدا بالحرب المحتملة في النيجر، مرددين شعارات مناهضة لفرنسا وأمريكا، وأحرقوا العلم الفرنسي احتجاجا على سياسات باريس تجاه النيجر.
أفادت مصادر إعلامية سودانية بأن طائرات الجيش قصفت مواقع لقوات الدعم السريع شرق أمدرمان، كما قصفت الأخيرة بصواريخ مواقع للجيش في ذات المنطقة. وأضافت المصادر أن الدعم السريع قال إنه تمكن من إسقاط طائرة حربية في مدينة الخرطوم بحري، معلنا انضمام أكثر من 60 عنصرا من الجيش بينهم ضباط إلى قواته. وفي هذه الأثناء أصدرت وزارة التعليم العالية السودانية قرارا بإيقاف الدراسة في جميع مؤسساتها الحكومية والخاصة حتى إشعار آخر، وقالت إن قرارها جاء بسبب ظروف الحرب التي أجبرت مجموعات كبيرة من الموظفين على النزوح عن الخرطوم. أعلنت الأمم المتحدة نزوح نحو 20,000 شخص جراء العنف بمدينة نيالا مركز ولاية جنوب دارفور السودانية بعد اشتباكات وصفت بالمميتة. وقال المكتب الأممي إنه يراقب الوضع عن كثب ويعمل على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لولاية جنوب دارفور، مشيرا إلى أن الاشتباكات الحالية تعيق نقل المساعدات من شرق إقليم دارفور إلى مدينة نيالا. يأتي ذلك في وقت ناشد فيه حاكم دارفور المجتمع الدولي بإيصال المساعدات الإنسانية للإقليم الذي يتعرض إلى أوضاع صعبة وكارثية. وخلال الأيام الماضية اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع في نيالا أدت إلى سقوط عدد من الضحايا ونزوح كبير للأهالي. أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الاتفاق مع عيان منطقة سوق الجمعة بطرابلس على وقف إطلاق النار بتسليم أمير اللواء 444 محمود حمزة إلى جهة محايدة. وكانت مصادر محلية أعلنت مقتل 4 من مقاتلي جهاز الرادع في الاشتباكات الدائرة التي اندلعت أمس الاثنين جنوبي العاصمة الليبية طرابلس وسط قلق دولي وإدانة لأعمال القتال ومطالب بوقف التصعيد. وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية تلقيها نداءات استغاثة من المواطنين العالقين في مناطق الاشتباكات. حول تداعيات الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس وضواحيها نستمع إلى التقرير التالي.
السحب السوداء عادت إلى ليبيا، فالمعارك اندلعت من جديد في عدة مناطق بالعاصمة طرابلس وضواحيها، وذلك بعد مواجهات بين مجموعتين مسلحتين مواليتين للحكومة وهي قوة الردع واللواء 444، ما أدى إلى إقفال مطار طرابلس وتعليق الرحلات الجوية ونقل الطائرات إلى مدينة أخرى. فقد شهدت مناطق عين زارة جنوب طرابلس اشتباكات متقطعة بين قوة الردع واللواء 444، فيما يستمر التحشيد وإغلاق بعض الطرق في محيط مطار معيطيق الدولي، وتسببت الاشتباكات في سقوط عشرات القتلى والجرحى. المواجهات وقعت نتيجة قيام قوة الردع التابعة لوزارة الداخلية باعتقال آمر اللواء 444، ما أدى لاستنفار قواته والمواجهة مع القوات الحكومية، فيما بدأت الاتصالات والمفاوضات بين أطراف سياسية وعسكرية لوقف التوتر الأمني. ويعد هذا اللواء الذي يقوده العقيد محمود حمزة ويتبع رئاسة الأركان العامة للجيش في غرب ليبيا واحدا من أكثر القوى العسكرية تنظيما، وتنتشر معظم قواته جنوب العاصمة، كما تسيطر على مدن بارزة في غرب ليبيا وتحديدا ترهون وبني وليد. أما قوة الردع فهي جهاز لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة مستقل عن وزارتي الدفاع والداخلية ويتبع المجلس الرئاسي الليبي ومن القوى المسلحة النافذة في طرابلس. المجلس الأعلى للدولة دعا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في طرابلس وطالب بحل الإشكال بالطرق السلمية، فيما أدان مجلس النواب الأعمال القتالية وجرائم الخطف التي تشهدها العاصمة، وتم إعلان حالة الطوارئ في مناطق الاشتباكات، وعبرت السفارات الأمريكية والبريطانية والفرنسية عن قلقها إزاء الاشتباكات في طرابلس وطالبت بحماية المدنيين، وتم إجلاء أكثر من 100 عائلة من مناطق الاشتباكات جنوب العاصمة طرابلس. ويرى الخبراء بأن هذه المواجهات ستساهم في إضعاف سلطة الدولة وقدرتها على مواجهة الجماعات المسلحة وعصابات التهريب، وأضافوا أن وضع حد لها وحل الأزمات عبر الحوار سينعكسان إيجابا على البلاد التي لا تزال تعاني من الانقسامات على معظم الأصعدة.
أمل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب 18 عضو من فريق سبحة 25 من الشهر الجاري للمثول أمام القضاء في جورجيا. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
بعد تحقيق استمر عامين ونصف العام، لائحة اتهام جديدة تصدر بحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، وهذه رابع لائحة اتهام توجه للرئيس الجمهوري السابق الساعي لخوض الانتخابات الرئاسية العام المقبل. لائحة اتهام من 98 صفحة تضمنت أكثر من 40 تهمة جنائية، بما في ذلك الابتزاز والتزوير من الدرجة الأولى، صدر عن هيئة محلفين في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية بحق ترامب و18 شخصا من المقربين منها، بينهم مارك ميدوز رئيس موظفي البيت الأبيض في عهده والمحامي رودي جولياني.
هيئة المحلفين الكبرى أصدرت مذكرة اعتقال بحق جميع المتهمين في القضية، وأمامهم حتى ظهر الجمعة في 25 من أغسطس لتسليم أنفسهم طوعا بدلا من الاعتقال. المتهمون بدلا من الالتزام بالإجراءات القانونية في جورجيا للطعون الانتخابية انخرطوا في مشروع إجرامي وابتزاز لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية في الولاية.
وفي أول رد فعل له انتقد ترامب ما اعتبرها لائحة حتى اتهام مزورة وجهت إليه بتهم الابتزاز في ولاية جورجيا حتى يؤثر ذلك على الحملة الرئاسية لعام 2024، وتساءل لماذا لم يتهموه قبل عامين ونصف العام، مضيفا أنهم أرادوا أن يفعلوا ذلك في منتصف حملته السياسية. وتم إطلاق التحقيق بعد تسريب مكالمة هاتفية في يناير كانون الثاني عام 2021، حث خلالها ترامب مسؤولا بولاية جورجيا على التشكيك في صحة آلاف بطاقة الاقتراع وأن يدبر له ما يقارب 12,000 صوت لقلب النتيجة لصالحه. ورغم التهم الجنائية التي تلاحقه، فإن ترامب يعود إلى واجهة الأحداث السياسية في البلاد ويستمر في تلقي الدعم من بعض الأمريكيين، بحسب استطلاع للرأي الذي أظهر أن 47% من الجمهوريين يدعمون ترامب، وأن 35 منهم سيدعمونه إذا تمت إدانته بجناية.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. طهران وبغداد تكثفان تعاون ثنائي لتسهيل نقل زوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام إلى العراق. كتائب القسام تعلن السيطرة على مسيرة إسرائيلية في غزة وشهيدان فلسطينيين برصاص الاحتلال في أريحة. انفجار بمحطة للوقود في داغستان الروسية يخلف 35 قتيلا وأكثر من 100 جريح. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية الإسلام والإيمان نبعثها إلى حضراتكم، ونحن نجدد اللقاء بكم من خلال جولة أخرى بين رياض نتاجات الشعراء الموالين لأهل بيت النبوة عليهم السلام على مر العصور عبر برنامجكم شعراء أهل المودة. كونوا معنا مشكورين. أعزائنا المستمعين، نلتقيكم في حلقتنا لهذا الأسبوع من شعراء أهل المودة بين رحاب قصائد الشاعر الشيخ داود بن محمد بن أبي طالب الشهير بابن أبي شافين الجد حفصي البحراني، عالم ومحقق وفقيه وشاعر له تراث شعري ضخم في مدائح ومراثي أهل البيت عليهم السلام، إضافة إلى مؤلفاته الأخرى، ومنها رسالة وجيزة في علم المنطق وشرح على الفصول النصيرية في التوحيد الذي قال عنه الشيخ علي البلادي، وله شرح جيد حسن على الفصول النصيرية في التوحيد رأيته، وكان سيدنا المعاصر السيد ناصر بن السيد أحمد بن السيد عبد الصمد يعجب منه ومن دقته ومتانته، وقد اختلف في كنيته ابن أبي شافين، غير أن الصحيح هو شافين كما صرح بذلك هو نفسه في شعره بقوله: لا يبتغي ابن أبي شافين عبدكم داود إلا نجاة من لظى النار. حفلت حياة ابن أبي شافين بالعلوم والآداب والشعر، فأثنى عليه كل من اطلع على علومه وأدبه، ومنهم الشيخ عبد الحسين الأميني الذي قال فيه: هو من حسنات القرن العاشر، شعره مبثوث في مدونات الأدب والموسوعات العربية ومجامع الشعر، إن ذكر العلم فهو أبو عذره، أو حدث عن القريض فهو ابن بجدته. وقال الشيخ سليمان الماحوزي: واحد عصره في الفنون كلها، وشعره في غاية الجزالة، وكان جدليا حاذقا في علم المناظرة وأداب البحث، ما ناظر أحدا إلا وأفحمه، وله رسائل منها رسالة وجيزة في علم المنطق. وقال الشيخ محمد السماوي: كان واحد عصره في الفضل والأدب وعجوبة الزمان في الخطابة، وهو أستاذ السيد حسين الغرفي البحراني، وله معه مكاتبات ورسائل ومطارحات، وكان كثير الجدل في المسائل العلمية. وقال الشيخ علي البلادي عن أدبه وشعره: الشيخ المحقق العلامة الأديب الحكيم الشيخ داود بن محمد بن عبد الله بن أبي شافين، واحد عصره في الفنون كلها، وله في علوم الأدب اليد الطولى، وشعره في غاية الجزالة، حاذق في علم المناظرة، ما نظر أحدا إلا وأفحمه، وله مع السيد العلامة النحرير ذي الكرامات السيد حسين ابن السيد حسن الغريفي مجالس ومناظرات. أسس ابن أبي شافين مدرسة في مدينته، ودفن جنبها سنة 1012 كما يقول البلادي، ومدرسته هي المسجد المسمى بمدرسة الشيخ داود، كما هو الشائع في عصرنا هذا بمدرسة العريبية، وقبره في حجرة في جنب المسجد داخلة فيه من الشمال، إلا أنها خارجة عن المسجد المذكور.
هفوت في قلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم، أمو عدتي وملائي قلب مشوق سليم بآل النبي.
مستمعينا الأكارم، معظم أشعار ابن أبي شافين في رثاء السبط الشهيد سلام الله عليه، وله أيضا أشعار في أهل البيت عليهم السلام، ومن قصائده الحسينية القصيدة التالية التي يبدأها بمقدمة تقليدية على غرار القصيدة الكلاسيكية العربية، ويذكر في مطلعها مصائب آل البيت عليهم السلام بشكل عام، ثم سرعان ما يعرج على مصاب الطف، حيث يقول في هذا المجال: قفا بالرسوم الخاليات الدواثري، ننوح على فقد البدور الزواهري. بدور لآل المصطفى قد تجللت بعارض جون فاختفت بالدياجري. ففي كل عصر منهم قمر ثوى وجلل من غيم الغموم بساتري. وبالطف أقمار ثوين غوارب ففاضت لهم حزنا غروب المحاجر. فلا أنس مولاي الحسين بنينوى وأصحابه من حوله كالقساور، مقيلهم ظل الرماح وشربهم كؤوس المنايا من حدود البواتر. وما برحوا رشفا ثغور صوارم وتقبيل سمر واحتضان بواتر. ثم يشير بعد ذلك إلى المصائب التي نزلت على أهل بيت الحسين عليهم السلام وأصحابه الأوفياء الأبرار رضوان الله تعالى عليهم، وكيف رفع الأعداء رؤوسهم الطاهرة على الرماح والقنا، ولم يتورعوا عن حرق خيام آل الحسين عليه السلام وسبي أهل بيته من دون أن يرحموا حتى الصغير منهم والطفل الرضيع. يقول الشاعر ابن أبي شافين وصفا هذه المصائب والرزايا: وعلوا رؤوس الآل والصحب في القنا كأنجم ليل مشرقات زواهر. وأجروا على الصدر الذي انفجرت به بحور علوم طاميات زواخر. سنابك خيل عاديات فقطعت لأشرف أوصال له بحوافر. ومالوا إلى نهب الخيام وحرقها وسبي نساء طيبات طواهري. ولا ينسى الشاعر في آخر القصيدة أن يعبر عن حبه وموالاته لأهل البيت عليهم السلام، راجيا من الله العلي القدير شفاعتهم ودخول الجنة بفضل موالاتهم والسير على نهجهم. و ولا أبتغي إلا الشفاعة في غد، لأنكم يوم المعاد ذخائري، فمنوا وجودوا وارحموا وتشفعوا لعبد غريق في الذنوب الكبائر. عساه بفضل الله يحظى بجنة وينجو بفضل الله من حر ساعر. أيها الكرم، عن الشاعر البحراني ابن أبي شافين والخصائص الفنية والموضوعية التي تتميز بها قصائده وأشعاره في أهل البيت سلام الله عليهم، نسترعى انتباهكم إلى الحوار التالي مع ضيف البرنامج.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل، وأحييكم بتحية الإسلام، وأحيي الباحث الأدبي والشاعر من البحرين الشيخ بشار عبد الهادي العالي. شيخنا الجليل الشاعر البحراني ابن أبي شافين، كانت قصائده تتميز بالخصائص الفنية والموضوعية التي كتبها في حق أهل البيت عليهم السلام، التي جعلت أشعاره سلسلة قريبة المعاني والمنال في نفس الوقت الذي لم تفقد فيه متانتها وجزالتها. كيف تقرؤون هذا الشيء؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة للإخوة والأخوات في إذاعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الحديث عن شاعر من شعراء البحرين، وهو شاعر كبير واقعا، الشيخ داود بن محمد بن عبد الله بن أبي شافين الجدحفصي البحراني، هو أحد العلماء، علماء الدين، وأحد الشعراء، وأحد الأدباء الكبار وأصحاب المدارس، وقد أثنى عليه جماعة من أهل التراجم وأهل الأدب والمهتمين بجمع الأشعار، ودونوا وتناقلوا الكثير من أشعار هذا الشيخ الجليل. وكانت لهذا الشيخ مدرسة ما زالت آثارها باقية، بل هي قائمة لحد الآن. وينقل أنه في أحد السنوات أثناء تواجد بعض البريطانيين استخرجوا منها كم هائل من الكتب المخطوطة، للأسف كلها ضاعت، ولا نشك أن فيها شيء من دواوينه وشعره. ومن حسن الحظ أن جملة من الدواوين أو الكتب المهتمة بالأدب نقلت لنا جملة لا بأس بها من أشعاره. بالنسبة إلى مميزات شعر هذا العالم وهذا الأديب، يكفي ما نقله صاحب كتاب سلافة العصر، يقول: وشعره أبهى من شف البرود، وأشهى من رشف الثغر البرود، وموشحاته الوشاح المفصل، بل التي فرع حسنها وأصل. كما مدحه صاحب أمل الآمل وقال عنه: عالم أديب شاعر معاصر. وهذا يعني أن شعره كان منتشرا في ذلك الوقت وتلك الفترات. نقرأ شيء من أشعاره، لأن للأسف حاول العلامة أو الشيخ محمد سماوي أن يجمع شيء من أشعاره، وأظن أنه كان اهتمامه يود أن يضع موسوعة، لذلك جمع للشعراء كثر من أهل البحرين. لكن ما تبقى من شعره مثلا ما وجد في الدواوين والمجاميع الخطية التي ما زالت متناقلة، ومنها ما هو موجود على سبيل المثال في كتاب منتخب الطريحي. يقول في بعض أشعاره: هلموا نبكي أصحاب العباء ونرثي صبط خير الأنبياء، هلموا نبكي مقتولا بكته ملائكة الإله من السماء، هلموا نبكي مقتولا عليه بكى وحش المهامة في الفلاء، ألا فابكوا قتيلا قد بكته البتولة فاطم ست النساء، ألا فابكوا لمنعفر ذبيح على الرمضاء شلو بالثراء. طبعا امتازت أشعاره بأنها سلسة وتفهم بشكل سريع وفيها لذة. وله أيضا من أغراض الشعرية التي كتب فيها وكما هو متداول في القرن الحادي عشر الزمن الذي عاش فيه الشيخ داود، لأنه حسب ما ينقل توفي في سنة 1012 للهجرة، فهو من علماء وأدباء القرن الثاني عشر. له بعض الأشعار ما نقله مثلا في كتاب الغدير: أجل مصابي في الحياة وأكبر مصاب له، كل المصائب تصغر مصاب به الآفاق أظلم نورها، ووجه التقى والدين أشعث أغبر، مصاب به أطواد علم تدكدكت وأصبح نور الدين وهو مغبر. القصيدة طويلة وهي في المراثي، ولكن تضمنت شيئا من ذكر الغدير وحادثة الغدير، لذلك نقلها العلامة الأميني في كتابه. يقول: وسار النبي الطهر من أرض مكة وقد ضاق ذرعا بالذي فيه أضمر، ولما أتى نحو الغدير برحله تلقاه جبريل الأمين بنصب علي واليا وخليفة، فذلك وحي الله لا يتأخر، فرد من القوم الذين تقدموا وحط أناس رحلهم قد تأخروا، ولم يكن تلك الأرض منزل راكب بحر هجير ناره تتسعر، رقى منبر الأكوار طهر مطهر ويصدع بالأمر العظيم وينذر، إلى آخر هذه الأبيات. ويبدو أنه له في الغزل أيضا: أنا والله المعاني بالهوى شوقي أعرب، كل آن مر حالي في الهوى أغرب، كلما غنى الهوالي أرقص القلب وأطرب، وغدا يسقيه كاسات صبابات فيشرب، فالذي يطمع في سلب هوى قلبي أشعب تلعب، إلى آخر تلك الأبيات. هذه نبذة مختصرة حاولت جمعها في هذه العجالة، ونسأل الله التوفيق لنا ولكم إن شاء الله.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ بشار عبد الهادي العالي، الباحث الأدبي والشاعر من البحرين، حفظكم الباري ورعاكم.
ابقوا معنا أيها الإخوة والأخوات لنتعرف على المزيد من قصائد الشاعر ابن أبي شافين في أهل البيت عليهم السلام، وذلك ضمن برنامج شعراء أهل المودة. شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى. نعم مستمعينا مستمعاتنا، من قصائد الشاعر ابن أبي شافين البحراني القصيدة التي ذكرها الشيخ عبد الحسين الأميني، وقال عنها: إنها ملحمة تبلغ 580 بيتا، وهي في حق أمير المؤمنين علي سلام الله عليه وتنصيبه بالخلافة من قبل النبي المصطفى صلى الله عليه وآله خلال حادثة الغدير، بعد أن أمره الله تعالى بتبليغ رسالته وإتمام حجته على رؤوس الأشهاد. وقد اختار منها الأميني ما يناسب موضوعه، وذكر منها الأبيات التالية: أجل مصابي في الحياة وأكبر مصاب له، كل المصائب تصغر، مصاب به الآفاق أظلم نورها، ووجه التقى والدين أشعث أغبر، مصاب به أطواد علم تدكدكت وأصبح نور الدين وهو مغبر، وسار النبي الطهر من أرض مكة وقد ضاق ذرعا بالذي فيه أضمر، ولما أتى نحو الغدير برحله تلقاه جبريل الأمين يبشر بنصب علي واليا وخليفة، فذلك وحي الله لا يتأخر، فرد من القوم الذين تقدموا، وحط أناس رحلهم قد تأخروا. رقى منبر الأكوار طهر مطهر، ويصدع بالأمر العظيم وينذر. فأثنى على الله الكريم مقدسا، وثنى بمدح المرتضى، وهو مخبر بأن جاءني فيه من الله عزمة، وإن أنا لم أصدع فإني مقصر. وإني على اسم الله قمت مبلغا رسالته، والله للحق ينصر. علي أخي في أمتي وخليفتي، وناصر دين الله والحق ينصر. وطاعته فرض على كل مؤمن، وعصيانه الذنب الذي ليس يغفر. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج شعراء أهل المودة. شكرا لطيب تواصلكم مع هذا البرنامج، وحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، متابعي برنامج أثير الحكاية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. حكاية أخرى نطرق بها أبواب مسامعكم الكريمة، راجين العلي القدير أن تستقر في قلوبكم وتنال رضاكم. اخترنا لكم حكاية عن الصحيفة السجادية للإمام السجاد عليه السلام، فلا تفوتوا حكاية اليوم وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. زبور آل محمد. بعد عناء نهار قائض من أيام الصيف الحارقة في العراق، انزوى أبو محمد في غرفة الاستقبال علّه يحظى بسويعة من الراحة، لكنه فوجئ بالباب يفتح ويسمع صوت ولده محمد مرحبا بأصدقائه. أيقن الأب أن ثمة ضيوفا قادمين، فوقف مرحبا بهم. أخذ كل من الشباب الضيوف مجلسه، ولم تمضي ثوان إلا وراح كل واحد منهم يدس يده في جيبه ليخرج نقاله ويحملق في شاشته بعيدا ومنقطعا عمن يجاوره. أوجس أبو محمد في نفسه ضجرا من هذه الحالة، فقرر أن يكسر جدار الصمت الرتيب هذا. لكنه وقبل أن ينبس ببنت شفا سمع أحدهم ينادي صاحبه: سجاد، لقد نفذ رصيدي، هل تسمح لي بالتشبيك على خاطرك؟ ابتسم أبو محمد لما سمع. سمح سجاد لصاحبه بالتشبيك على خطه، وعاد الجميع إلى سكوتهم، ولم يبق لأبي محمد سوى أن ينبري قائلا: سجاد اسم جميل. فسمع ردا ممازحا: أين الجمال فيه؟ فأجاب أبو محمد: لو لم يكن جميلا لما كان لقبا لإمامنا الرابع من أئمة أهل البيت الإمام علي بن الحسين عليه السلام. فعقب سجاد مزهوا: أرأيت يا أنور، إن اسمي لا يقل جمالا عن اسمك. ثم عاد الصمت وتسمرت عيون جميع الشباب على شاشات هواتفهم النقالة من جديد. قرر أبو محمد أن يقتحم حاجز الصمت مرة أخرى فتساءل: هل تجدون في أجهزتكم جوابا لكل سؤال يتبادر إلى أذهانكم؟ فأجابه أحدهم: طبعا يا عم، أكيد. ثم أسرعت عيونهم إلى جوالتهم، وقبل أن تركز في شاشاتها بادر أبو محمد بسؤال آخر: هل تجدون فيها جوابا عن سبب تسمية الصحيفة السجادية للإمام السجاد عليه السلام بزبور آل محمد؟ من أين أتت هذه التسمية ولماذا؟ أرجوكم لا تقولوا لقدسية الكتابين، لأنني أعتقد أن السر هو أكبر من هذا، فماذا تقولون؟ سارع الجميع للبحث في نقالاتهم، فساد صمت مطبق لكن من نوع آخر هذه المرة. بحثوا وبحثوا لكن دون جدوى، وأخذ كل منهم ينظر إلى وجه صاحبه حائرا، معلنا له أنه لم يحصل على الجواب المجدي للسؤال. نهض أبو محمد من مكانه مزهوا، ثم قال لولده: لا تدع ضيوفك يخرجون، فهم ضيوفي هذه الليلة، سأحضر لهم عشاء شهيا. خرج أبو محمد مصحوبا بالشكر والاحترام من قبل أصدقاء ولده، ثم عادوا إلى صمتهم وانشدادهم إلى شاشات هواتفهم النقالة. لم تمضي سوى ساعتين حتى عاد أبو محمد مسرورا يحمل بين يديه طبقا كبيرا من الكباب المشوي الذي يسبقه عبق يثير شهية الجائعين ويسيل لعابهم. وضع أبو محمد طبق الكباب بين أيدي الشباب ثم دعاهم إليه. تجمع الشباب حول المائدة الشهية التي مدها لهم أبو محمد وولده، وفي أثناء مدهم الأيادي إلى الطعام قال سجاد لأبي محمد: يا عم، أنت تركتنا جياعا لجواب سؤال طرحته علينا، وهذا الكباب لا يسد ذلك الجوع. فرد عليه أبو محمد: ما أجمل اهتمامك هذا بغذاء المعرفة يا ولدي، وأنا إن شاء الله سأوافيك بالجواب بعد أن نسد جوع البطن أولا. فقال أنور وهو يضع لقمة كباب في فمه: أحسنت يا عم، فعند البطون تعمى القلوب والعيون. تعالت أصوات الجميع بالضحك وبدء الأكل. بعد انتهاء الجميع من تناول طعام العشاء وبدئهم باحتساء الشاي، سأل أحدهم أبا محمد بكل ود واحترام: يا عم، كلنا ينتظر الجواب من جنابك، فهل تفضلت به علينا؟ اعتدل أبو محمد في جلسته وشرع قائلا: قبل الجواب يا أحبائي، أود أن أذكر بحقيقة عاشها عمكم هذا بكل وجوده. في سابق الأيام، يوم كنت أنا وأقراني شبابا، لم يكن بين أيدينا ما هو موجود اليوم بين أيديكم. كانت المعلومة لا تصلنا إلا بشق الأنفس، لكننا كنا نطلبها بإصرار، ولذا كنا نقرأ الكتاب باستمتاع وجدية، كنا نقرأ للمتعة والفهم في آن، ولذا كانت المعلومة تترسخ في أذهاننا. المشكلة فيكم جيل النت هي أنكم تتصفحون صفحات برامج التواصل الاجتماعي، والتي أسميها أنا برامج التقاطع الاجتماعي، تتصفحونها لغرض الاستمتاع فقط ولا غير، ولأن المعلومات تأتيكم كسيل ودون طلب منكم، فأنتم تمرون عليها مرور الكرام، ولذا غالبا ما تقرؤون دون أن تفهموا ودون أن تشخصوا المعلومة الكاذبة على الصادقة. تأخذون المعلومة رخيصة وبكم هائل ومغشوش عادة، ولذا هي لا تصمد كثيرا وتغادر أذهانكم بعد السويعات. وبعد تلك المقدمة، أجاب أبو محمد عن السؤال الذي شغل أذهان الشباب قائلا: حسب روايات أهل البيت عليهم السلام، فإن الصحيفة السجادية تشبه كتاب الزبور للنبي داود عليه السلام من حيث المضمون، لاحتوائها أدعية ومناجات مع الله سبحانه وتعالى. وحسب روايات أخرى عن أهل البيت عليهم السلام، فإن عدد مناجات الإمام السجاد عليه السلام في صحيفته الأولى والثانية لو جمعت ستكون 151 دعاء، أي أنها ستكون بعدد أدعية النبي داود عليه السلام والتي تعرف بالمزامير. سكت أبو محمد وأطبق على الجميع سكوت مصحوب بسمات رضا واضح في محيا جميع الشباب، وبدأ أكثر وضوحا عندما بادر أحد الشباب بطلب من أبي محمد قائلا: هل تقترح علينا كتبا نقرأها يا عم؟ تلاقف أبو محمد هذه الفرصة التي بدا وكأنه كان ينتظرها، فذهب إلى مكتبته ثم عاد إلى الشباب بمجموعة كتب تناسبهم ليقدمها لهم. أيها الأكارم، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حكايتنا لهذه الحلقة. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم. نلقاكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله، فكونوا على الموعد في أمان الله.
رجا وقفت بظلي فأغثني بالقصد قبل المنية، والرسول الكريم باب رجائي، فهو غوثي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: اهتمام المعصومين عليهم السلام